الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح، فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة من بيان صفة الحج والعمرة، عقد هذا الفصل ليبين النسك الذي يوجب الهدي، فإن مراده بالدم هنا هو الهدي. وتقدم لنا في لقاءات ماضية أن الأنساك ثلاثة، أن أنساك الحج ثلاثة، وهي تمتع وقران وإفراد. فما يوجب الهدي من هذه الأنساك هما اثنان: التمتع والقران فحسب. أما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، ولا يشرع له أن ينحر هديا في حجه، إنما الهدي في حق من كان متمتعا وفي حق من كان قارنا. والعلة في كون الهدي لا يجب إلا في حق هذين هي أنهما جمعا عملين، الحج والعمرة، في سفر واحد، فلهذا أوجب الله عليهما الهدي في حجهما إذا جمعا بين الحج والعمرة. والدليل لهذا هو قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الآية صريحة في أن المتمتع يجب عليه الهدي. وقاس عليه العلماء القارن بجامع أنه ترفه بسقوط أحد السفرين عنه، فإنه سافر سفرا وجمع فيه بين الحج والعمرة. فقصد أن الهدي لا يجب إلا على من كان متمتعا أو كان قارنا، أما من حج مفردا فلا يجب عليه الهدي بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم أن المتمتع هو الذي يقول عند إحرامه: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو يجمع بين العمرة وبين الحج في سفرته. والقارن كذلك يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، كذلك يجمع بينهما، إلا أن الفرق بينهما أن المتمتع يحل من إحرامه بعد العمرة ثم يحرم بالحج في يومه، أما القارن فإنه يبقى محرما من حين يحرم، من حين إحرامه عند الميقات إلى أن يتحلل تحلله الأول. فهذا هو الفرق بين المتمتع وبين القارن. أما المفرد فإنه لا يأتي بعمرة، إنما يحرم بالحج فحسب، فيقول عند إحرامه: لبيك اللهم حجا، فهذا لا يعتمر، فإن اعتمر أصبح متمتعا، لزمه أن يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج من جديد، وأيضا يلزمه على الصواب الهدي كغيره من المتمتعين. ويشترط في حق المتمتع وفي حق القارن لوجوب الهدي ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإن المتمتع وهكذا القارن قد يكون من أهل مكة وقد يكون من خارج مكة، فإن كان من أهل مكة فهذا هو الذي يقال عنه في هذه الآية حاضر المسجد الحرام، فهذا لا يجب عليه الهدي ولو كان متمتعا ولو كان قارنا، إنما الهدي في حق من كان قدم إلى مكة من سفر تقصر فيه الصلاة على الصواب من أقوال أهل العلم، فهذا هو الذي يجب عليه الهدي، كمن قدم إلى مكة من بلاد بعيدة أو من أي بلد تقصر فيه الصلاة ونوى بحجه التمتع أو القران، فإن هذا هو الذي يجب عليه الهدي. أما من كان من أهل مكة أو كان من أهل الحرم أو كان كذلك في موضع أو في بلدة بين مكة وبينها وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإن هؤلاء على الصواب ليس عليهم هدي. وهذا هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب مالك إلى أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فحسب، ويروى عنه أنه قال هم أهل الحرم ومن كان مقيما فيه. فقصد أن من كان مسافرا قدم إلى مكة لأجل الحج مسافرا وجمع بين الحج والعمرة فهذا هو الذي يجب عليه الهدي. وأما إن كان من أهل مكة أو كان مقيما فيها ليس من أهلها لكنه مقيم إقامة مطلقة فهذا كذلك لا يجب عليه الهدي ولو كان متمتعا ولو كان قارنا. هذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله من عقد هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم،
وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويجب
نعم هنا أراد رحمه الله أن يبين أن الهدي لا يكون إلا من نوع معين وهي بهيمة الأنعام، فهذا هو نوع الهدي، فلا ينحر شيء سوى بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وهكذا كذلك أراد رحمه الله أن يبين أن مقدار هذا الهدي هو شاة عن كل واحد أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يعني يشترك سبعة في ناقة أو سبعة في بقرة أو يذبح شاة عن نفسه. ويشترط في هذا أن تكون هذه البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فلا تكون عرجاء بين عرجها، ولا تكون عوراء بين عورها، ولا تكون هزيلة لا مخ فيها، فهذه لا تجزي على الصواب من أقوال أهل العلم. وهكذا يشترط فيه أن يكون قد بلغ السن المعتبر، فلا تنحر الإبل إلا إذا بلغت 5 سنين، ولا تنحر البقر إلا إذا بلغت سنتان إلا إذا بلغت سنتين، ولا تنحر المعز إلا إذا بلغت سنة واحدة، ولا ينحر الضأن إلا إذا بلغ 6 أشهر. فإذا كان دون ذلك فإنه لا يجزي، سواء كان في هدي أو كان في أضحية. وهكذا يقال في الأضحية لا بد من بلوغ السن المعتبر. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك نوع الهدي وصفاته. نعم.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس.
نعم. وأيضا يقال في وقت نحر الهدي هو وقت الأضحية من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، والأفضل أن يكون نهارا في يوم العيد، فإن أخره إلى اليوم 11 أو 12 أو 13 إن كان غير متعجل لا بأس، الحمد لله. وكذلك له أن يذبح ليلا أو نهارا، لكن الأفضل أن ينحر هديه في النهار إن كان أراد النحر بنفسه أو أوكل غيره وهو يشاهده. أما إن كان قد أوكل جهة معينة كما هو الحال في حال كثير من الحجيج فإنه يوكل هؤلاء وهم الذين يقومون بهذا. كلام هنا في حق من أراد نحر هديه بنفسه أو أوكل أحدا وهو عنده يشاهده. نعم.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم. يعني إذا كان متيسرا له، إن كان معه مال يستطيع أن يهدي به، أما إن كان قد فقد ماله ولو كان غنيا في بلده مثلا، أو كان معه ما يكفيه ليس ما معه يكفيه، فإن هذا لا يجب عليه، إنما ينتقل إلى الصوم، ولا حاجة إلى أن يسأل غيره من الناس الهدي. وكذلك يقال فيما لو كان قادرا في بلد لكنه عجز في الحج لسبب ما، كذلك هنا يسقط عنه وينتقل إلى الصوم على ما سيأتيك. نعم.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3.
نعم، وهكذا يقال في حق من لم يجد الهدي، كأن تخلو منا مثلا من الهدي لكثرة الحجيج وقلة ما يرد إليها من الهدي، كذلك يقال هنا ينتقل إلى الصوم، يصوم 10 أيام 3 في الحج، سواء قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد في أيام التشريق كله جائز. وأما الصوم في يوم العيد فإنه محرم في هذا الموضع وفي غيره، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فيحرم صوم يوم العيد هنا وفي غيره. وهكذا الأفضل ألا يصوم في يوم عرفة، لأن الأفضل في حقه أن يكون مفطرا، فله أن يصوم 3 في أيام التشريق، وأما الباقي 7 فإنه إذا رجع إلى أهله، يعني إذا وصل إلى بلده فإنه يصومها، إما في تتابع أو في تفرق كله سواء. نعم.
قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
نعم، فقوله جل وعلا فمن لم يجد عام في حق من لم يجد المال الذي يهدي به، وفي حق من لم يجد هديا لسبب ما، كله داخل في هذا الحكم. فإذا عدم الهدي فإنه ينتقل إلى الصوم، يصوم هذه الأيام 10 3 في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة إن كان علم، أو إذا كان علم من حاله أنه لن يجد هديا، وإذا كان لم يعلم إلا في يوم العيد فإنه يصومها في أيام التشريق ولا يضره هذا، فإن النبي رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما في حديث عائشة عند البخاري وغيره، وإن أخرها كذلك جاز له، إن قدر أنه أخرها عن أيام الحج جاز له أن يصومها في أي موضع. وهكذا 7 له أن يصومها بعد أعمال الحج في مكة أو في طريقه. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صومها إلا في حق من كان متمتعا لم يجد الهدي، وهكذا إذا كان قارنا فإنه يجوز له صوم هذه الأيام. نعم.
والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهكذا إذا أراد أن يصومها في مكة فيما لو قدر أنه يريد البقاء في مكة أياما بعد أعمال الحج فله ذلك على الصواب من أقوال أهل العلم، أو أراد أن يصوم شيئا منها في بلد آخر إذا أراد أن يزور المدينة مثلا ويبقى فيها أياما له أن يصومها فيها، أما في أيام الحج فليس له أن يصوم هذه 7، إنما يصوم الأيام 3 فحسب. نعم، كل هذا في حق من لم يجد الهدي، سواء عدم الهدي نفسه أو عدم المال، والضابط في هذا في عدم المال هو ألا يجد مالا وقت الحج ولو كان واجدا له في بلده، فإذا فقد ماله أو لم يكفه ما معه من المال أو نحو هذا فإنه ينتقل إلى الصوم والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يبحث عن أحد يقرضه أو عن أحد يعطيه هديا، كل هذا تكلف. نعم.
والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم، والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به.
نعم، إذا أهدي إليه هدي أو نحو ذلك لا بأس، أما أن يبحث عن أحد يعطيه هديا يسأل الناس أو يقترض كل هذا تكلف. نعم.
ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، وأيضا لأنه تحيل وأكل للمال بالباطل، فيجب عليه أن يصدق في قوله وفي فعله. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد.
نعم، يعني بذلك الصلاة المفروضة، فيجب على المسلم الذكر الذي يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد أن يحضر إلى المسجد ولا يتخلف عن الصلاة، فإذا تخلف عن الصلاة لعذر فهو معذور، وهو الخوف والمرض وما في معناهما، وإذا تخلف لغير عذر فإنه يأثم بهذا، وهذا في حق الرجل الذي تجب عليه الصلاة إذا كان مكلفا وكان ليس بعاجز عن الحضور إلى المسجد، فإنها تجب عليهم الصلاة في بيوت الله عز وجل، والسفر ليس رخصة لترك صلاة الجماعة. نعم، إنما هو رخصة لأجل القصر والجمع فحسب، أما الجماعة تجب على المسافر وعلى غيره،
لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام.
نعم، وهذا كما سمعت ابن أم مكتوم رجل أعمى صحابي جليل وليس له قائد يلائمه كما في بعض ألفاظه، وجاء في بعض ألفاظه عند أبي داود وغيره أنه كان شاسع الدار، يعني كان بعيد المنزل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض ألفاظه أن المدينة كانت كثيرة الهوام والسباع، يعني جمع أعذارا عدة، رجل أعمى وليس له قائد يلائمه ومنزله بعيد، وربما وقع له ما وقع من الأذية من دابة أو غير ذلك ولا سيما في الظلمة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وفي لفظ قال: فحي هلا، يعني إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب على المسلم أن يمتثل أوامر الشرع وأن لا يتخلف عن هذه الصلاة المفروضة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
نعم، وهكذا يروى عن ابن عباس موقوفا عليه وهو الأظهر، ويروى عن غيره أنه قال: من سمع النداء، فهذا هو الضابط في الوجوب، فلم يأته يعني فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة له تامة، هذا هو المعنى، فإذا أدها في بيته صحت، لكنه يأثم بهذا لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلىها في بيته، إلا إذا كان معذورا خائفا أو مريضا أو لا يسمع النداء لا بأس، الحمد لله يصليها مع من يستطيع من الناس في بيته مع أهله أو مع غير ذلك، أما إن كان يسمع النداء فإنه يجب الحضور إلى المسجد، إذا سمع النداء سمع صوت المنادي ينادي إلى الصلاة يجب عليه الحضور في السفر وفي غيره. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، وهذا صريح، وهذا له حكم الرافع، صريح في أن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال الذين يسمعون النداء، ولا مندوحة لهم للتخلف عنها في لحديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرض أو غيره. فالواجب عليهم الحضور إلى بيوت الله عز وجل وشهود هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، فإذا تخلف عنها وصلها في بيته منفردا أثم بهذا، وأتصح على الصواب من أقوال أهل العلم، لكنه يأثم بهذا التخلف. وإذا استمر على هذه الفعلة شابه المنافقين في هذا، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمسلم حريص في أن يمتثل أمر ربه جل وعلا وما كان عليه سلفه الصالح وما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالإسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي لفظ من حديث آخر نقوى: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهكذا فيما صح عنه من حديث أبي هريرة أنه سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فقيد هذا بأن يكون الحج مبرورا، فالبر لا يكون إلا باجتناب المعاصي والبعد عما حرم الله والقيام بما أوجب الله، وهكذا البعد عن محظورات الإحرام التي لا يحتاج إليها، فهذا أيضا داخل في هذا. فإذا ارتكب محظورا لا يحتاج إليه وتعمد فإن هذا يؤثر في حجه، أما إن كان محتاجا وارتكبه لهذه الحاجة فإن عليه الفدية كما تقدم، ولا يضر هذا في ثواب حجه. الكلام في حق من تعمد وليس له حاجة، وهكذا من باب أولى من ارتكب ذنبا من الذنوب ولم يتب منه، فإنه يخشى عليه أن يقل ثواب حجه. والمسلم حريص من حين أنشأ النية من بلاده إلى أن يفرغ من حجه، حريص على أن يحج حجا مبرورا، فيجتهد في معرفة ما يكون به الحج المبرور. نعم.
وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر
وأيضا قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب، الشرك الأكبر الذي يقع من كثير من الجهال من دعاء الأموات عياذا بالله، أو الاستغاثة بهم، أو الطواف بقبورهم وأضرحتهم، أو سؤالهم النفع والضر أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا الباب، وهذا يحبط العمل. الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ولا يقبل معه عمل إلا أن يتوب منه. فالواجب على المسلم الحذر من هذه الأعمال القبيحة وهذه الأعمال المنكرة، سواء كان شركا أو كان وسيلة له.
ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك.
نعم، كذلك لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بأحد من رسله، أو يحلف بجبرائيل عليه الصلاة والسلام، أو بملك من الملائكة، أو بأحد من خلق الله، كل هذا محرم، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. إنما يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فإنه شرك.
ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك.
نعم، يعني يقول لولا الله ثم أنت، يجعل ثم هنا، أما أن يشرك مع الله أحدا يقول لولا الله وأنت بواو العطف، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الشرك. إنما يقول لولا الله ثم أنت أو نحو هذا، نعم يجوز. وهكذا كما تقدم في الحلف، فإن كثيرا من الجهال ربما جرى هذا على لسانه، فواجب عليه أن يقوم لسانه من هذا المنكر العظيم، فإن الحلف بغير الله شرك، ولا يجوز لأحد أن يحلف بأحد غير الله سبحانه وتعالى، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام. نعم،
فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
نعم، يعني أشرك شركا أصغر إذا حلف بغير الله، سواء كان نبيا أو غير ذلك، كله داخل في هذا الباب. الحلف يكون بالله فحسب، أو بأحد صفاته، أو بكتابه. نعم، أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز. نعم.
وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
وهذا يعني أنه شرك مع الله أحدا غيره، فالواو هنا تفيد التشريك، واو العطف هذه تفيد التشريك، فتبدلها بقولها ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، أما تقول لولا الله وفلان هذا شرك ولا يجوز. نعم، فتقويم اللسان في هذا الباب أمره هام، لأن هذه مسائل اعتقاد، فيجب على المسلم أن يحرص أتم الحرص وأكمل في هذا المقام، وأن يقرأ كتب العلماء الناصحين الربانيين، ومن ذلك كتب هذا العالم الجليل رحمه الله الشيخ ابن باز، وهكذا تلميذه العلامة ابن عثيمين وغيرهما، فإن هذين وغيرهما ممن سار على طريقهما حريصان على نفع الناس، فتجتهد في قراءة كتبهم وفي معرفة فتواهم في هذا المقام، فإن في هذا خيرا عظيما. نعم.
وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين.
نعم، وهكذا يجتهد المسلم في معرفة الكتب النافعة في باب الاعتقاد، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا سيما كتابه كتاب التوحيد، فإنه كتاب عظيم، كتاب قيم ينفع الناس بعمومهم. وهكذا رسائله الأخرى كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات إلى غير ذلك، فإنه ألف رسائل قيمة في جوانب الاعتقاد يحتاجها المسلم، فحري بالمسلم أن يقرأ هذه الرسائل وما في معناها لأجل أن يستفيد وأن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. نعم.
والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة.
نعم، وهذا يكون على بصيرة، الداعي إلى الله يدعو على بصيرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون الدعاء عن علم، دعاء الناس إلى الخير وموعظة الناس إلى الخير عن علم. أما الجاهل لا بد أن يتعلم أولا ولا يدعو عن جهل، فلا بد أن يرفع الجهل عن نفسه أولا. وأول ما يعنى به المسلم هو باب الاعتقاد، لأن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يتعلم ويعرف أحكام هذه هاتين الشهادتين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتب العلماء الناصحين الربانيين. فإذا تعلم وعرف ما يجب عليه فإنه يعلم غيره من أهله وذويه وأبنائه، لأن هذا واجب عليه. نعم.
فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، فالقصد أن شيخ رحمه الله أراد أن يبين للحاج ما يجب عليه تجاه حجه بحيث يكون حجا مبرورا، وأيضا اتجاه دينه على وجه العموم، وأراد النصح لعباد الله في هذا رحمه الله تعالى. فهو لم يدعو إلى عصبية ولا إلى حزبية ولا إلى قبلية، إنما يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحري من المسلم أن يستفيد من علم هؤلاء العلماء الربانيين من كتبهم ومن فتاواهم ومن رسائلهم، فإن هؤلاء كتب الله لهم القبول ونفع الله بهم كثيرا من أهل الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها. فحري بك أن تعنى بكتب هؤلاء وأن تستفيد منها، ولا سيما الرسائل التي تكون مختصرة يفهمها كل إنسان، تعنى بها وتجتهد في البحث عنها ما دمت أنك وصلت إلى هذه البلاد المباركة، فإنها قريبة منك، تبحث عنها وتجد من يعينك على طريقها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني الطواف بالبيت يطوف فيه سبعا أو نحو هذا بقدر ما يتيسر له. أما تكرار العمرة فالأظهر أنه لا يكررها، إذا اعتمر مع حجته كفى والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يكرر العمرة مرة أو مرتين، فإن هذا على خلاف السنة. نعم.
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم، هذا في طواف الوداع. فإذا فرغ من أعمال الحج من أعمال يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، فإنه يأتي إلى منى إلى مكة ويطوف البيت سبعة أشواط، وهذا يسمى طواف الوداع، يوادع به بيت الله عز وجل، وهذا واجب في حق من كان قدم إلى مكة مسافرا. أما من كان من أهل مكة، إن كان حاجا من أهل مكة أو كان مقيما فيها، فليس عليه طواف للوداع، إنما يكون في حق من قدم إليها مسافرا من بلاده، فهذا يجب عليه إذا أراد مغادرة مكة أن يطوف بالبيت سبعا. وهذا الواجب ليس من واجبات الحج، إنما هو واجب مستقل، فإنه لو كان واجبا من واجبات الحج لا وجب على كل حج، على أهل مكة وغيرهم، لكنه هنا لا يجب إلا على من كان قدم إلى مكة مسافرا وأراد أن يغادر مكة. أما إن أراد أن يبقى في مكة أياما أو مدة يسيرة فلا بأس أن يؤخر هذا الطواف إلى حين خروجه، ولا يجوز له أن يطوف ثم يبقى في مكة. إذا أراد البقاء في مكة أياما، يومين، ثلاثة، أربعة، أسبوعا مثلا، فإنه لا يطوف إلا عند المغادرة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذا، وهذا يجب في حق من قدم مسافرا. أما أهل مكة وغيرهم والمقيمون فيها إن كانوا حجاجا فلا يجب عليهم. نعم.
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد.
نعم، وهكذا إذا كانت امرأة وقد وقع عليها الحيض أو نفست فإنه يسقط عنها، فإن هذا الواجب يسقط عنها. نعم، ولا شيء عليها، فلا يقال إن عليها دم فدية أو نحو هذا. نعم.
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة.
نعم، مشي القهقرة هو ما يفعله بعض الجهال من أن يمشي إلى خلفه إلى أن يخرج من إلى أن تغيب عنه الكعبة، فهذا من البدع ولا يجوز أن يفعل في هذا المقام. إنما الكافي هنا هو موادعة البيت بهذا الطواف، فهذا الطواف سمي طواف الوداع لأنه يوادع به البيت، فلا حاجة إلى أن يفعل شيئا أزيد منه. ولم ينقل عن أحد من السلف أو أحد من أهل العلم أنه قال بهذا أنه يشرع للحاج أن يسير القهقراء، يعني على خلفه إلى أن يغادر البيت، فهذا على خلاف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي لم ينقل عنه، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فلم ينقل عنه أنه سار القهقراء، أو أنه إذا وصل إلى باب المسجد الحرام التفت إلى الكعبة يشاهدها، كل هذا على خلاف السنة، إنما الواجب في حقه هو أن يوادع البيت، يطوف طواف الوداع، فإذا فرغ انصرف على حاله والحمد لله. نعم.
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
نعم، لعل نقتصر على هذا في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجزي عنا هذا الشيخ خير جزاء، وأن ينفعنا بعلمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح، فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة من بيان صفة الحج والعمرة، عقد هذا الفصل ليبين النسك الذي يوجب الهدي، فإن مراده بالدم هنا هو الهدي. وتقدم لنا في لقاءات ماضية أن الأنساك ثلاثة، أن أنساك الحج ثلاثة، وهي تمتع وقران وإفراد، فما يوجب الهدي من هذه الأنساك هما اثنان: التمتع والقران فحسب. أما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، ولا يشرع له أن ينحر هديا في حجه، إنما الهدي في حق من كان متمتعا وفي حق من كان قارنا. والعلة في كون الهدي لا يجب إلا في حق هذين هي أنهما جمعا عملين، الحج والعمرة، في سفر واحد، فلهذا أوجب الله عليهما الهدي في حجهما إذا جمع بين الحج والعمرة. والدليل لهذا هو قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الآية صريحة في أن المتمتع يجب عليه الهدي. وقاس عليه العلماء القارن بجامع أنه ترفه بسقوط أحد السفرين عنه، فإنه سافر سفرا وجمع فيه بين الحج والعمرة، فقصد أن الهدي لا يجب إلا على من كان متمتعا أو كان قارنا. أما من حج مفردا فلا يجب عليه الهدي بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم أن المتمتع هو الذي يقول عند إحرامه: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو يجمع بين العمرة وبين الحج في سفرته. والقارن كذلك يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، كذلك يجمع بينهما، إلا أن الفرق بينهما أن المتمتع يحل من إحرامه بعد العمرة ثم يحرم بالحج في يومه، أما القارن فإنه يبقى محرما من حين يحرم، من حين إحرامه عند الميقات إلى أن يتحلل تحلله الأول. فهذا هو الفرق بين المتمتع وبين القارن. أما المفرد فإنه لا يأتي بعمرة، إنما يحرم بالحج فحسب، فيقول عند إحرامه: لبيك اللهم حجا، فهذا لا يعتمر، فإن اعتمر أصبح متمتعا، لزمه أن يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج من جديد، وأيضا يلزمه على الصواب الهدي كغيره من المتمتعين. ويشترط في حق المتمتع وفي حق القارن لوجوب الهدي ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإن المتمتع وهكذا القارن قد يكون من أهل مكة
وقد يكون من خارج مكة، فإن كان من أهل مكة فهذا هو الذي يقال عنه في هذه الآية حاضر المسجد الحرام، فهذا لا يجب عليه الهدي ولو كان متمتعا ولو كان قارنا، إنما الهدي في حق من كان قدم إلى مكة من سفر تقصر فيه الصلاة على الصواب من أقوال أهل العلم، فهذا هو الذي يجب عليه الهدي، كمن قدم إلى مكة من بلاد بعيدة أو من أي بلد تقصر فيه الصلاة ونوى بحجه التمتع أو القران فإن هذا هو الذي يجب عليه الهدي. أما من كان من أهل مكة أو كان من أهل الحرم أو كان كذلك في موضع أو في بلدة بين مكة وبينها وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإن هؤلاء على الصواب ليس عليهم هدي، وهذا هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب مالك إلى أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فحسب، ويروى عنه أنه قال هم أهل الحرم ومن كان مقيما فيه، فقصد أن من كان مسافرا قدم إلى مكة لأجل الحج مسافرا وجمع بين الحج والعمرة فهذا هو الذي يجب عليه الهدي. وأما إن كان من أهل مكة أو كان مقيما فيها ليس من أهلها لكنه مقيم إقامة مطلقة فهذا كذلك لا يجب عليه الهدي ولو كان متمتعا ولو كان قارنا. هذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله من عقد هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم،
وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب.
نعم. هنا أراد رحمه الله أن يبين أن الهدي لا يكون إلا من نوع معين وهي بهيمة الأنعام، فهذا هو نوع الهدي، فلا ينحر شيء سوى بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وهكذا كذلك أراد رحمه الله أن يبين أن مقدار هذا الهدي هو شاة عن كل واحد أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يعني يشترك سبعة في ناقة أو سبعة في بقرة أو يذبح شاة عن نفسه، ويشترط في هذا أن تكون هذه البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فلا تكون عرجاء بين عرجها، ولا تكون عوراء بين عورها، ولا تكون هزيلة لا مخ فيها، فهذه لا تجزي على الصواب من أقوال أهل العلم. وهكذا يشترط فيه أن يكون قد بلغ السن المعتبر، فلا تنحر الإبل إلا إذا بلغت 5 سنين، ولا تنحر البقر إلا إذا بلغت سنتان إلا إذا بلغت سنتين، ولا تنحر المعز إلا إذا بلغت سنة واحدة، ولا ينحر الضأن إلا إذا بلغ 6 أشهر، فإذا كان دون ذلك فإنه لا يجزي سواء كان في هدي أو كان في أضحية. وهكذا يقال في الأضحية لا بد من بلوغ السن المعتبر. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك نوع الهدي وصفاته. نعم.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس.
نعم. وأيضا يقال في وقت نحر الهدي هو وقت الأضحية من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، والأفضل أن يكون نهارا في يوم العيد، فإن أخره إلى اليوم 11 أو 12 أو 13 إن كان غير متعجل لا بأس، الحمد لله. وكذلك له أن يذبح ليلا أو نهارا، لكن الأفضل أن ينحر هديه في النهار إن كان أراد النحر بنفسه أو أوكل غيره وهو يشاهده. أما إن كان قد أوكل جهة معينة كما هو الحال في حال كثير من الحجيج فإنه يوكل هؤلاء وهم الذين يقومون بهذا. كلام هنا في حق من أراد نحر هديه بنفسه أو أوكل أحدا وهو عنده يشاهده. نعم.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه، ومدح من تركه.
نعم، يعني إذا كان متيسرا له، إن كان معه مال يستطيع أن يهدي به، أما إن كان قد فقد ماله ولو كان غنيا في بلده مثلا، أو كان معه ما يكفيه، ليس ما معه يكفيه، فإن هذا لا يجب عليه، إنما ينتقل إلى الصوم، ولا حاجة إلى أن يسأل غيره من الناس الهدي. وكذلك يقال فيما لو كان قادرا في بلده لكنه عجز في الحج لسبب ما، كذلك هنا يسقط عنه وينتقل إلى الصوم على ما سيأتيك. نعم.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3.
نعم، وهكذا يقال في حق من لم يجد الهدي، كأن تخلو منه مثلا من الهدي لكثرة الحجيج وقلة ما يرد إليها من الهدي، كذلك يقال هنا ينتقل إلى الصوم، يصوم 10 أيام 3 في الحج، سواء قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد في أيام التشريق، كله جائز. وأما الصوم في يوم العيد فإنه محرم في هذا الموضع وفي غيره، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فيحرم صوم يوم العيد هنا وفي غيره. وهكذا الأفضل ألا يصوم في يوم عرفة، لأن الأفضل في حقه أن يكون مفطرا، فله أن يصوم 3 في أيام التشريق، وأما الباقي 7 فإنه إذا رجع إلى أهله، يعني إذا وصل إلى بلده، فإنه يصومها إما في تتابع أو في تفرق، كله سواء. نعم.
قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
نعم، فقوله جل وعلا فمن لم يجد عام في حق من لم يجد المال الذي يهدي به، وفي حق من لم يجد هديا لسبب ما، كله داخل في هذا الحكم. فإذا عدم الهدي فإنه ينتقل إلى الصوم، يصوم هذه 10 3 في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، إن كان علم أو إذا كان علم من حاله أنه لن يجد هديا، وإذا كان لم يعلم إلا في يوم العيد فإنه يصومها في أيام التشريق ولا يضره هذا، فإن النبي رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما في حديث عائشة عند البخاري وغيره. وإن أخرها كذلك جاز له، إن قدر أنه أخرها عن أيام الحج جاز له أن يصومها في أي موضع. وهكذا 7 له أن يصومها بعد أعمال الحج في مكة أو في طريقه. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صومها إلا في حق من كان متمتعا لم يجد الهدي، وهكذا إذا كان قارنا فإنه يجوز له صوم هذه الأيام. نعم.
والأفضل أن يقدم صوم 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهكذا إذا أراد أن يصومها في مكة فيما لو قدر أنه يريد البقاء في مكة أياما بعد أعمال حج فله ذلك، على الصواب من أقوال أهل العلم. أو أراد أن يصوم شيئا منها في بلد آخر، إذا أراد أن يزور المدينة مثلا ويبقى فيها أياما له أن يصومها فيها، أما في أيام الحج فليس له أن يصوم هذه 7، إنما يصوم 3 فحسب. نعم، كل هذا في حق من لم يجد الهدي، سواء عدم الهدي نفسه أو عدم المال. والضابط في هذا في عدم المال هو أن لا يجد مالا وقت الحج، ولو كان واجدا له في بلده، فإذا فقد ماله أو لم يكفه ما معه من المال أو نحو هذا فإنه ينتقل إلى الصوم والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يبحث عن أحد يقرضه أو عن أحد يعطيه هديا، كل هذا تكلف. نعم.
والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به.
نعم، إذا أهدي إليه هدي أو نحو ذلك لا بأس، أما أن يبحث عن أحد يعطيه هديا يسأل الناس أو يقترض كل هذا تكلف. نعم.
ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، وأيضا لأنه تحيل وأكل للمال بالباطل، فيجب عليه أن يصدق في قوله وفي فعله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد.
نعم، يعني بذلك الصلاة المفروضة، فيجب على المسلم الذكر الذي يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد أن يحضر إلى المسجد ولا يتخلف عن الصلاة، فإذا تخلف عن الصلاة لعذر فهو معذور، وهو الخوف والمرض وما في معناهما، وإذا تخلف لغير عذر فإنه يأثم بهذا. وهذا في حق الرجل الذي تجب عليه الصلاة إذا كان مكلفا وكان ليس بعاجز عن الحضور إلى المسجد، فإنها تجب عليهم الصلاة في بيوت الله عز وجل، والسفر ليس رخصة لترك صلاة الجماعة. نعم، إنما هو رخصة لأجل القصر والجمع فحسب، أما الجماعة تجب على المسافر وعلى غيره،
لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام.
نعم، وهذا كما سمعت ابن أم مكتوم رجل أعمى صحابي جليل وليس له قائد يلائمه كما في بعض ألفاظه، وجاء في بعض ألفاظه عند أبي داود وغيره أنه كان شاسع الدار، يعني كان بعيد المنزل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض ألفاظه أن المدينة كانت كثيرة الهوام والسباع، يعني جمع أعذارا عدة، رجل أعمى وليس له قائد يلائمه ومنزله بعيد، وربما وقع له ما وقع من الأذية من دابة أو غير ذلك ولا سيما في الظلمة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وفي لفظ قال: فحي هلا، يعني إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فيجب على المسلم أن يمتثل أوامر الشرع وأن لا يتخلف عن هذه الصلاة المفروضة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
نعم، وهكذا يروى عن ابن عباس موقوفا عليه وهو الأظهر، ويروى عن غيره أنه قال: من سمع النداء، فهذا هو الضابط في الوجوب، فلم يأته يعني فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة له تامة، هذا هو المعنى. فإذا أدها في بيته صحت، لكنه يأثم بهذا لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلاها في بيته، إلا إذا كان معذورا خائفا أو مريضا أو لا يسمع النداء لا بأس، الحمد لله يصليها مع من يستطيع من الناس في بيته مع أهله أو مع غير ذلك. أما إن كان يسمع النداء فإنه يجب الحضور إلى المسجد، إذا سمع النداء سمع صوت المنادي ينادي إلى الصلاة يجب عليه الحضور في السفر وفي غيره. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، وهذا صريح، وهذا له حكم الرافع، صريح في أن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال الذين يسمعون النداء، ولا مندوحة لهم للتخلف عنها في لحديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرض أو غيره. فالواجب عليهم الحضور إلى بيوت الله عز وجل وشهود هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، فإذا تخلف عنها وصلها في بيته منفردا أثم بهذا، وأتصح على الصواب من أقوال أهل العلم، لكنه يأثم بهذا التخلف. وإذا استمر على هذه الفعلة شابه المنافقين في هذا، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمسلم حريص في أن يمتثل أمر ربه جل وعلا وما كان عليه سلفه الصالح وما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالإسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي لفظ من حديث آخر نقوى: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهكذا فيما صح عنه من حديث أبي هريرة أنه سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فقيد هذا بأن يكون الحج مبرورا، فالبر لا يكون إلا باجتناب المعاصي والبعد عما حرم الله والقيام بما أوجب الله، وهكذا البعد عن محظورات الإحرام التي لا يحتاج إليها، فهذا أيضا داخل في هذا. فإذا ارتكب محظورا لا يحتاج إليه وتعمد فإن هذا يؤثر في حجه، أما إن كان محتاجا وارتكبه لهذه الحاجة فإن عليه الفدية كما تقدم، ولا يضر هذا في ثواب حجه. الكلام في حق من تعمد وليس له حاجة، وهكذا من باب أولى من ارتكب ذنبا من الذنوب ولم يتب منه فإنه يخشى عليه أن يقل ثواب حجه، والمسلم حريص من حين أنشأ النية من بلاده إلى أن يفرغ من حجه، حريص على أن يحج حجا مبرورا، فيجتهد في معرفة ما يكون به الحج المبرور. نعم.
وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر
وأيضا قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب، الشرك الأكبر الذي يقع من كثير من الجهال من دعاء الأموات عياذا بالله، أو الاستغاثة بهم، أو الطواف بقبورهم وأضرحتهم، أو سؤالهم النفع والضر أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا الباب، وهذا يحبط العمل. الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ولا يقبل معه عمل إلا أن يتوب منه. فالواجب على المسلم الحذر من هذه الأعمال القبيحة وهذه الأعمال المنكرة، سواء كان شركا أو كان وسيلة له.
ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك.
نعم، كذلك لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بأحد من رسله، أو يحلف بجبرائيل عليه الصلاة والسلام، أو بملك من الملائكة، أو بأحد من خلق الله، كل هذا محرم، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. إنما يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فإنه شرك.
ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك.
نعم، يعني يقول لولا الله ثم أنت، يجعل ثم هنا، أما أن يشرك مع الله أحدا يقول لولا الله وأنت بواو العطف، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الشرك. إنما يقول لولا الله ثم أنت أو نحو هذا، نعم يجوز. وهكذا كما تقدم في الحلف، فإن كثيرا من الجهال ربما جرى هذا على لسانه، فواجب عليه أن يقوم لسانه من هذا المنكر العظيم، فإن الحلف بغير الله شرك، ولا يجوز لأحد أن يحلف بأحد غير الله سبحانه وتعالى، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
نعم، يعني أشرك شركا أصغر إذا حلف بغير الله، سواء كان نبيا أو غير ذلك، كله داخل في هذا الباب. الحلف يكون بالله فحسب، أو بأحد صفاته، أو بكتابه. نعم، أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز. نعم.
وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
وهذا يعني أنه شرك مع الله أحدا غيره، فالواو هنا تفيد التشريك، واو العطف هذه تفيد التشريك، فتبدلها بقولها ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، أما تقول لولا الله وفلان هذا شرك ولا يجوز. نعم. فتقويم اللسان في هذا الباب أمره هام، لأن هذه مسائل اعتقاد، فيجب على المسلم أن يحرص أتم الحرص وأكمل في هذا المقام، وأن يقرأ كتب العلماء الناصحين الربانيين، ومن ذلك كتب هذا العالم الجليل رحمه الله الشيخ ابن باز، وهكذا تلميذه العلامة ابن عثيمين وغيرهما، فإن هذين وغيرهما ممن سار على طريقهما حريصان على نفع الناس، فتجتهد في قراءة كتبهم وفي معرفة فتواهم في هذا المقام، فإن في هذا خيرا عظيما. نعم.
وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين.
نعم. وهكذا يجتهد المسلم في معرفة الكتب النافعة في باب الاعتقاد، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا سيما كتابه كتاب التوحيد، فإنه كتاب عظيم، كتاب قيم، ينفع الناس بعمومهم. وهكذا رسائله الأخرى كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات إلى غير ذلك، فإنه ألف رسائل قيمة في جوانب الاعتقاد يحتاجها المسلم، فحري بالمسلم أن يقرأ هذه الرسائل وما في معناها لأجل أن يستفيد وأن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. نعم.
والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة.
نعم. وهذا يكون على بصيرة، الداعي إلى الله يدعو على بصيرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون الدعاء عن علم، دعاء الناس إلى الخير وموعظة الناس إلى الخير عن علم. أما الجاهل لا بد أن يتعلم أولا ولا يدعو عن جهل، فلا بد أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، وأول ما يعنى به المسلم هو باب الاعتقاد، لأن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يتعلم ويعرف أحكام هاتين الشهادتين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتب العلماء الناصحين الربانيين، فإذا تعلم وعرف ما يجب عليه فإنه يعلم غيره من أهله وذويه وأبنائه، لأن هذا واجب عليه. نعم.
فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء، وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى، وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين للحاج ما يجب عليه تجاه حجه بحيث يكون حجا مبرورا، وأيضا تجاه دينه على وجه العموم، وأراد النصح لعباد الله في هذا رحمه الله تعالى. فهو لم يدعو إلى عصبية ولا إلى حزبية ولا إلى قبلية، إنما يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحري من المسلم أن يستفيد من علم هؤلاء العلماء الربانيين من كتبهم ومن فتاواهم ومن رسائلهم، فإن هؤلاء كتب الله لهم القبول ونفع الله بهم كثيرا من أهل الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها. فحري بك أن تعنى بكتب هؤلاء وأن تستفيد منها، ولا سيما الرسائل التي تكون مختصرة يفهمها كل إنسان، تعنى بها وتجتهد في البحث عنها ما دمت أنك وصلت إلى هذه البلاد المباركة، فإنها قريبة منك، تبحث عنها وتجد من يعينك على طريقها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني الطواف بالبيت يطوف فيه سبعا أو نحو هذا بقدر ما يتيسر له. أما تكرار العمرة فالأظهر أنه لا يكررها، إذا اعتمر مع حجته كفى والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يكرر العمرة مرة أو مرتين، فإن هذا على خلاف السنة. نعم.
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم، هذا في طواف الوداع. فإذا فرغ من أعمال الحج من أعمال يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، فإنه يأتي إلى منى، إلى مكة، ويطوف البيت سبعة أشواط، وهذا يسمى طواف الوداع، يوادع به بيت الله عز وجل، وهذا واجب في حق من كان قدم إلى مكة مسافرا. أما من كان من أهل مكة، إن كان حاجا من أهل مكة أو كان مقيما فيها، فليس عليه طواف للوداع، إنما يكون في حق من قدم إليها مسافرا من بلاده، فهذا يجب عليه إذا أراد مغادرة مكة أن يطوف بالبيت سبعا. وهذا الواجب ليس من واجبات الحج، إنما هو واجب مستقل، فإنه لو كان واجبا من واجبات الحج لا وجب على كل حج، على أهل مكة وغيرهم، لكنه هنا لا يجب إلا على من كان قدم إلى مكة مسافرا وأراد أن يغادر مكة. أما إن أراد أن يبقى في مكة أياما أو مدة يسيرة فلا بأس أن يؤخر هذا الطواف إلى حين خروجه، ولا يجوز له أن يطوف ثم يبقى في مكة. إذا أراد البقاء في مكة أياما، يومين، ثلاثة، أربعة، أسبوعا مثلا، فإنه لا يطوف إلا عند المغادرة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذا، وهذا يجب في حق من قدم مسافرا. أما أهل مكة وغيرهم والمقيمون فيها إن كانوا حجاجا فلا يجب عليهم. نعم.
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد.
نعم، وهكذا إذا كانت امرأة وقد وقع عليها الحيض أو نفست فإنه يسقط عنها، فإن هذا الواجب يسقط عنها. نعم، ولا شيء عليها، فلا يقال إن عليها دم فدية أو نحو هذا. نعم.
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة.
نعم، مشي القهقرة هو ما يفعله بعض الجهال من أن يمشي إلى خلفه إلى أن يخرج من إلى أن تغيب عنه الكعبة، فهذا من البدع ولا يجوز أن يفعل في هذا المقام. إنما الكافي هنا هو موادعة البيت بهذا الطواف، فهذا الطواف سمي طواف الوداع لأنه يوادع به البيت، فلا حاجة إلى أن يفعل شيئا أزيد منه، ولم ينقل عن أحد من السلف أو أحد من أهل العلم أنه قال بهذا، أنه يشرع للحاج أن يسير القهقراء يعني على خلفه إلى أن يغادر البيت، فهذا على خلاف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي لم ينقل عنه، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فلم ينقل عنه أنه سار القهقراء، أو أنه إذا وصل إلى باب المسجد الحرام التفت إلى الكعبة يشاهدها، كل هذا على خلاف السنة. إنما الواجب في حقه هو أن يوادع البيت، يطوف طواف الوداع، فإذا فرغ انصرف على حاله والحمد لله. نعم،
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
نعم، لعل نقتصر على هذا في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجزي عنا هذا الشيخ خير جزاء، وأن ينفعنا بعلمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.